رسالة في حقيقة الإسلام من الكتاب والسنة ومن خالفهما من أدعياء العلم والعرفان. قال رحمه الله تعالى: اعلم وفقنا الله وإياك للإيمان بالله ورسله أن الله سبحانه قال في كتابه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فتأمل هذا الكلام، وأن الله أمر بقتلهم وحصرهم والقعود لهم كل مرصد إلى أن يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأيضا فقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهذا كلام رسوله، وقد أجمع العلماء عليه من كل مذهب، وخالف ذلك من هؤلاء الجهال الذين يسمون العلماء، فقالوا: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، حرام الدم والمال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقولون: البدو إسلام، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فمن سمع كلامهم وسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد له من أحد أمرين: إما أن يصدق الله ورسوله ويتبرأ منهم ويكذبهم، وإما أن يصدقهم ويكذب الله ورسوله، فنعوذ بالله من ذلك، والله أعلم. فتأمل أصول الدين. الأولى أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل. الثانية بيان ما اختلف فيه الناس أن الواجب عليهم اتباع ما أنزل إليهم من ربهم. الثالثة أن من لم يرفع به رأسا فهو منافق جاهل. الرابعة رد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة. الخامسة أن من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل من عند الله لا يضل ولا يشقى. السادسة أن من أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقيا مبعدا. السابعة أن الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه، تكفير المسلم بالشرك بالله وموالاة المشركين على المؤمنين. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: إذا شهد الإنسان أن هذا دين الله ورسوله، كيف لا يكفر من أنكره وقتل من آمن به وحبسهم؟ كيف لا يكفر من أتى المشركين يحثهم على لزوم دينهم ويزينه لهم ويحثهم على معاداة الموحدين وأخذ أموالهم؟ كيف لا يكفر ويشهد أن هذا الذي يحث عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره ونهى عنه وسماه الشرك بالله، وهذا الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمر المشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله؟ واعلم أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء. وأنا أذكر لك آية من كلام الله أجمع أهل العلم على تفسيرها وأنها في المسلمين، وأن الرجل إذا قال ذلك فهو كافر في أي زمان كان. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. وفيها ذكر أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة، وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوفا منهم فهو كافر بعد إيمانه، فكيف بالمؤمن في زماننا إذا تكلم بالبصرة أو الأحساء أو مكة أو غير ذلك خوفا منهم لكن قبل الإكراه؟ إذا كان هذا يكفر فكيف بمن كان معهم وسكن معهم وصار من جملتهم؟ فكيف بمن أعانهم على الشرك وزينه لهم؟ فكيف بمن أمرهم بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم؟ فأنتم وفقكم الله تأملوا هذه الآية، وتأملوا من نزلت فيه وأجمع العلماء على تفسيرها، وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء الله نطلبهم دائما للرجوع إلى كتبهم التي بأيديهم في مسألة التكفير والقتال، فلا يجاوبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ وأمثالهم. ونسأل الله أن يوفقكم لدينه القيم ويرزقكم الثبات عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذبيحة المرتد وما يكفر به المسلم وحكمه. وسئل عن ذبيحة المرتد وتكفير من يعمل بفرائض الإسلام إلى آخره، فأجاب: قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، الآية، وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، الآيات، لا اختلاف في حكمهن بين أحد عرف كتاب الله. ولكن الكلام في حكم الذابح هل هو مسلم فيدخل حكمه في حكم الآية إذا ذبح وسمى الله عليها، فلو ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته وكانت من الطيبات، بخلاف من ترك التسمية عمدا فلا تحل ذبيحته. وكذلك أهل الكتاب، أعني اليهود والنصارى، ذبيحتهم ومناكحتهم حلال، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الآية. وأما المرتد فلا تحل ذبيحته وإن قال فيها بسم الله، لأن المانع لذلك ارتداده عن دين الإسلام لا ترك التسمية، لأن المرتد شر عند الله من اليهود والنصارى من وجوه: أحدها أن ذبيحته من الخبائث، الثانية أنها لا تحل مناكحته بخلاف أهل الكتاب، الثالثة أنه لا يقر في بلد المسلمين لا بجزية ولا بغيرها، الرابعة أن حكمه يضرب عنقه بالسيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، بخلاف أهل الكتاب. فإذا تقرر هذا عندك فاعرف أن الكلام في تحريم ذبيحة المرتد لا في أن الله أمر بأكل ما سمي الله عليه، ولا تحليل طعام أهل الكتاب، تكفير من يعمل بفرائض الإسلام. وقولكم: لم تكفرون من يعمل بفرائض الإسلام الخمس؟ فقد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام ثم مرق من الدين، كما في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث البراء بن عازب معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله وقد انتسب إلى الإسلام وعمل به. ومثل قتال الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين بعدما عملوا بشرائع الإسلام، ومثل اجتماع التابعين على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين إلى غير ذلك، وقد جرى وقائع لا تعد ولا تحصى، ومثل بني عبيد الذين ملكوا مصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين، لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم يتوقف أحد من أهل العلم والدين عن قتالهم مع ادعائهم الملة ومع قولهم لا إله إلا الله، أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام إلا ما سمعنا منكم. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، وهو باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، حتى ذكروا فيه أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر الإنسان ويحل دمه وماله، حتى ذكروا أشياء يسيرة مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، والذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر الآية، أسمعت؟ الله كفرهم بكلمة واحدة مع كونهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويوحدون الله سبحانه. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم الآية، قالوا كلمة على وجه المزح واللعب، فصرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فتأمل أرشدك الله، من انتسب إلى الإسلام مرق من الإسلام لما أظهر خلاف ذلك، فكيف بما هو أظهر من ذلك؟ فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان قد يمرق من الإسلام. الإسلام لا يصلح إلا بمعاداة أهل الشرك. وقولكم هل يعلمون للنبي صلى الله عليه وسلم دينا إلا الإسلام الذي جاء به جبريل؟ فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يدعو الناس إلى التوحيد سنين عديدة قبل أن يدعوهم إلى أركان الإسلام، ومعلوم أن التوحيد الذي جاء به جبريل أعظم فريضة، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من أركان الإسلام كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل من نوح إلى محمد لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يفعل كذا وكذا، فما الذي فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش؟ هل هو عند الملك والرياسة والتطاول، أو عند لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فتفرقوا عند ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أتظن أن قريشا لو يعلمون أن هذا الكلام مجرد قول بلا عمل، وأنهم يقولون لا إله إلا الله وينشئون على دينهم ولا يضرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى منهم بذلك، وأنه ما يحاربهم ولا يكفرهم ولا يقاتلهم، أتراهم يتركون التلفظ بلا إله إلا الله كما هو اعتقادكم؟ أو دين الإسلام لفظ لا إله إلا الله وأن من قالها فهو المسلم؟ وتؤثرون عليها حديث جبرائيل وحديث بني الإسلام على 5 أركان وحديث أمرت أن أقاتل الناس وحديث أسامة وحديث من صلى صلاتنا وحديث أنه كان إذا أغار على القرية إن سمع أذانا كف عنها وإلا أغار عليها؟ ولكن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: إنها لا تنقض عرى الإسلام عروة عروة حتى ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فذلك أنه إذا لم يعرف من الشرك ما عابه القرآن وما ذمه وقع فيه وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو فوقه أو دونه أو شر منه، فتنقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدأ بمتابعة الرسول، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن كان سؤالك مسترشدا فاسأل عن قول الله في إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: وما نجا من شر هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك، وإن لم يعادهم فهو منهم ولو لم يفعله. واسأل عن معنى قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الآيات. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله، الآيات، وما أشبه ذلك. واسأل عن سبب نزول الآية وما معناها، وإن كان غير ذلك فلا تأس على الهالكين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. رسالة في حقيقة الإسلام من الكتاب والسنة ومن خالفهما من أدعياء العلم والعرفان. قال رحمه الله تعالى: اعلم وفقنا الله وإياك للإيمان بالله ورسله أن الله سبحانه قال في كتابه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فتأمل هذا الكلام، وأن الله أمر بقتلهم وحصرهم والقعود لهم كل مرصد إلى أن يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأيضا فقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهذا كلام رسوله، وقد أجمع العلماء عليه من كل مذهب، وخالف ذلك من هؤلاء الجهال الذين يسمون العلماء، فقالوا: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، حرام الدم والمال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقولون البدو إسلام لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فمن سمع كلامهم وسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد له من أحد أمرين: إما أن يصدق الله ورسوله ويتبرأ منهم ويكذبهم، وإما أن يصدقهم ويكذب الله ورسوله، فنعوذ بالله من ذلك، والله أعلم. فتأمل أصول الدين: الأولى أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل. الثانية بيان ما اختلف فيه الناس أن الواجب عليهم اتباع ما أنزل إليهم من ربهم. الثالثة أن من لم يرفع به رأسا فهو منافق جاهل. الرابعة رد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة. الخامسة أن من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل من عند الله لا يضل ولا يشقى. السادسة أن من أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقيا مبعدا. السابعة أن الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه. تكفير المسلم بالشرك بالله وموالاة المشركين على المؤمنين. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: إذا شهد الإنسان أن هذا دين الله ورسوله، كيف لا يكفر من أنكره وقتل من آمن به وحبسهم؟ كيف لا يكفر من أتى المشركين يحثهم على لزوم دينهم ويزينه لهم ويحثهم على معاداة الموحدين وأخذ أموالهم؟ كيف لا يكفر ويشهد أن هذا الذي يحث عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره ونهى عنه وسماه الشرك بالله، وهذا الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمر المشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله؟ واعلم أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء. وأنا أذكر لك آية من كلام الله أجمع أهل العلم على تفسيرها، وأنها في المسلمين، وأن الرجل إذا قال ذلك فهو كافر في أي زمان كان. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. وفيها ذكر أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة، وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوفا منهم فهو كافر بعد إيمانه، فكيف بالمؤمن في زماننا إذا تكلم بالبصرة أو الأحساء أو مكة أو غير ذلك خوفا منهم لكن قبل الإكراه؟ إذا كان هذا يكفر فكيف بمن كان معهم وسكن معهم وصار من جملتهم؟ فكيف بمن أعانهم على الشرك وزينه لهم؟ فكيف بمن أمرهم بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم؟ فأنتم وفقكم الله تأملوا هذه الآية وتأملوا من نزلت فيه وأجمع العلماء على تفسيرها، وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء الله نطلبهم دائما للرجوع إلى كتبهم التي بأيديهم في مسألة التكفير والقتال، فلا يجاوبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ وأمثالهم. ونسأل الله أن يوفقكم لدينه القيم ويرزقكم الثبات عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذبيحة المرتد وما يكفر به المسلم وحكمه. وسئل عن ذبيحة المرتد وتكفير من يعمل بفرائض الإسلام إلى آخره، فأجاب: قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، الآية، وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، الآيات، لا اختلاف في حكمهن بين أحد عرف كتاب الله. ولكن الكلام في حكم الذابح هل هو مسلم فيدخل حكمه في حكم الآية إذا ذبح وسمى الله عليها، فلو ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته وكانت من الطيبات، بخلاف من ترك التسمية عمدا فلا تحل ذبيحته. وكذلك أهل الكتاب، أعني اليهود والنصارى، ذبيحتهم ومناكحتهم حلال، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الآية. وأما المرتد فلا تحل ذبيحته وإن قال فيها بسم الله، لأن المانع لذلك ارتداده عن دين الإسلام لا ترك التسمية، لأن المرتد شر عند الله من اليهود والنصارى من وجوه: أحدها أن ذبيحته من الخبائث، الثانية أنها لا تحل مناكحته بخلاف أهل الكتاب، الثالثة أنه لا يقر في بلد المسلمين لا بجزية ولا بغيرها، الرابعة أن حكمه يضرب عنقه بالسيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، بخلاف أهل الكتاب. فإذا تقرر هذا عندك فاعرف أن الكلام في تحريم ذبيحة المرتد لا في أن الله أمر بأكل ما سمي الله عليه، ولا تحليل طعام أهل الكتاب، تكفير من يعمل بفرائض الإسلام. وقولكم: لم تكفرون من يعمل بفرائض الإسلام الخمس؟ فقد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام ثم مرق من الدين، كما في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث البراء بن عازب معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، وقد انتسب إلى الإسلام وعمل به. ومثل قتال الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين بعدما عملوا بشرائع الإسلام. ومثل اجتماع التابعين على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين إلى غير ذلك، وقد جرى وقائع لا تعد ولا تحصى. ومثل بني عبيد الذين ملكوا مصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين، لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم يتوقف أحد من أهل العلم والدين عن قتالهم مع ادعائهم الملة ومع قولهم لا إله إلا الله، أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام إلا ما سمعنا منكم. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، وهو باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، حتى ذكروا فيه أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر الإنسان ويحل دمه وماله، حتى ذكروا أشياء يسيرة مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، والذين قال الله فيهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر الآية. أسمعت؟ الله كفرهم بكلمة واحدة مع كونهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويوحدون الله سبحانه. وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم الآية. قالوا كلمة على وجه المزح واللعب، فصرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فتأمل أرشدك الله: من انتسب إلى الإسلام مرق من الإسلام لما أظهر خلاف ذلك، فكيف بما هو أظهر من ذلك؟ فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان قد يمرق من الإسلام. الإسلام لا يصلح إلا بمعاداة أهل الشرك. وقولكم: هل يعلمون للنبي صلى الله عليه وسلم دينا إلا الإسلام الذي جاء به جبريل؟ فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يدعو الناس إلى التوحيد سنين عديدة قبل أن يدعوهم إلى أركان الإسلام. ومعلوم أن التوحيد الذي جاء به جبريل أعظم فريضة، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من أركان الإسلام كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل من نوح إلى محمد لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله، أو لأنه يفعل كذا وكذا. فما الذي فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش؟ هل هو عند الملك والرياسة والتطاول، أو عند لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فتفرقوا عند ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أتظن أن قريشا لو يعلمون أن هذا الكلام مجرد قول بلا عمل، وأنهم يقولون لا إله إلا الله وينشئون على دينهم ولا يضرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى منهم بذلك، وأنه ما يحاربهم ولا يكفرهم ولا يقاتلهم، أتراهم يتركون التلفظ بلا إله إلا الله كما هو اعتقادكم؟ أو دين الإسلام لفظ لا إله إلا الله، وأن من قالها فهو المسلم، وتؤثرون عليها حديث جبرائيل وحديث بني الإسلام على خمسة أركان، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، وحديث أسامة، وحديث من صلى صلاتنا، وحديث أنه كان إذا أغار على القرية إن سمع أذانا كف عنها وإلا أغار عليها؟ ولكن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: إنها لا تنقض عرى الإسلام عروة عروة حتى ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فذلك أنه إذا لم يعرف من الشرك ما عابه القرآن وما ذمه وقع فيه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو فوقه أو دونه أو شر منه، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدأ بمتابعة الرسول، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن كان سؤالك مسترشدا فاسأل عن قول الله في إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: وما نجا من شر هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك، وإن لم يعادهم فهو منهم ولو لم يفعله. واسأل عن معنى قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الآيات. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله، الآيات، وما أشبه ذلك. واسأل عن سبب نزول الآية وما معناها، وإن كان غير ذلك فلا تأس على الهالكين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.